السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم من يسمعنا ويرانا الآن وجميع المسلمين. وصلنا إلى الآية الواحدة بعد المئة من سورة النساء، تاريخ ذاك الله خير. نحن في ليلة السبت، ليلة 19 من شهر ربيع الأول سنة 41 و400 بعد الألف، الموافق ليلة 16 من شهر نوفمبر لسنة 19 و2000 في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظه الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. في هاتين الآيتين يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الضرب في الأرض هو السفر، ومنها قول الله تبارك وتعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، لا يستطيعون السفر. وآخرون يجاهدون في سبيل، وآخرون يضربون في الأرض. الضرب في الأرض هو السفر، وهنا المقصود السفر. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فبعض أهل قال إن خفتم هذا شرط، يعني القصر في الصلاة مرتبط بالخوف، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. طيب، إذا سافر الإنسان وهو لا يخاف هل يقصر من الصلاة؟ ظاهر الآية لا، ظاهر الآية أنه شرط الضرب في الأرض، شرط القصر في الصلاة هو أن يكون الخوف. ولكن جاءت السنة مبينة للقرآن الكريم، فيعلى بن أمية سأل عمر بن الخطاب قال: إن الله جل وعلا يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فنحن الآن قد أمنا، يعني هل نقصر من الصلاة أو لا؟ فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذي سألتني، فقال لي: رخص صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وفي حديث سعيد بن وهب يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم بميناء العصر ركعتين آمن ما يكون. فدل هذا على أنه هذا القيد غير مراد، هذا القيد غير مراد، وإنما أنزل منزلة الغالب. غالبا أن السفر في الأرض في الجهاد وكذا يكون معه الخوف، لكن دل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بل وقول النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا في الغالب وليس في الدائم. مثل قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم الآية، حتى قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، يعني بنت زوجتك الربيبة بنت الزوجة، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل في حجوركم هذا قيد أو إن خرج مخرج الغالب؟ قالوا لا خرج مخرج الغالب. فالربيبة عادة سميت ربيبة لأنه يربيها زوج أمها ويعتني بها. طيب لو تزوج واحدة عندها بنت عودة كبيرة، بنت متزوجة أو قريبة من ذلك، المهم ما يحتاج يربيها، هل تحرم عليه؟ نعم تحرم عليه. طيب ما ليست في حجره، نقول ها ذكر أو خرج مخرج الغالب، في الغالب أنها تكون في حجره لكن ليس بالضرورة أن تكون في حجره. إذا الآية وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، نقول إيش؟ سواء خفتم أو لم تخافوا لفعل النبي وقوله صلى الله عليه وسلم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فتنة الكفار هي من أسرهم يعني للمسلمين وتعذيبهم وإيذائهم وإجبارهم على ترك دين الإسلام، الأذى بشكل عام الذي يأتي من المشركين، هذه هي الفتنة. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ثم قال إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي دائما كما قال الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهؤلاء أهون الكفار، اليهود والنصارى أهل الكتاب أهون الكفار، فما بالك بالوثنيين والمشركين والهندوس والبوذيين وغيرهم من المشركين، فهم أشد عداوة للمسلمين. ولذا قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. حتى أهل الكتاب أيضا يتفاوتون، النصارى أهون من اليهود واليهود أهون من المشركين وهكذا. فالقصد إذن أن الله تبارك وتعالى يحذرنا إن الكافرين كانوا وما يزالون يعني أعداء للمؤمن، فذاك المؤمن دائما يحذر هؤلاء الكفار. قال سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، هذه الآية في صفة صلاة الخوف. وصلاة الخوف شرعت بعد غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب التي هي الخندق شغل النبي بقتال الكفار حتى غابت الشمس ما صلى العصر صلى الله عليه وسلم، فجاءه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله يعني ما صليت العصر إلا قبيل الغروب، يقول قبل ما تغرب شوي صليت العصر بالكاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فلم أصليها بعد، أنت صليت لحقت قبل الغروب أنا ما لحقت حتى غابت الشمس، فأذن ثم صلى العصر ثم صلى المغرب صلى الله عليه وسلم، ما كانت مشروعة صلاة الخوف، ثم شرعت بعد ذلك صلاة الخوف. وصلاة الخوف لها صور كثيرة لأنها تختلف يعني باختلاف مكان العدو، هل هو في قبلة جيش المسلمين أو بالخلف أو عن يمين أو عن يسار، وهل هذه الصلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية، هل هناك سفر يعني خوف مع سفر أو خوف بدون سفر، خوف بسفر يعني المجاهدون ذاهبون إليهم، خوف بدون سفر هم يهجمون علينا في بلادنا، هل نستقبل القبلة في صلاتنا أو لا نستقبل القبلة، هل نصلي جماعة أو نصلي فرادى، لها صور كثيرة صلاة الخوف. وقد ذكر أهل العلم صور صلاة الخوف خاصة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر بعض هذه الصور فقط حتى يعني ينتبه لها الناس. يختلف الأمر فيما إذا كان العدو في القبلة أو في غير جهة القبلة، إذا كان في جهة القبلة فهناك أكثر من صورة أكثر من حالة، الحالة الأولى أسهل حالة أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، طبعاً وبعد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو القائد، قائد هذا الجيش، أن يصلي بمجموعة والمجموعة الثانية منتبهة ما تصلي، واقفة طالع العدو حتى لا يهجم عليهم، هم سجود أو كذا، فمجموعة تحرس ومجموعة تصلي، فيصلي بهم صلاة كاملة الإمام، ثم ينصرفون وتأتي المجموعة الثانية وتصلي مع الإمام، والمجموعة التي صلت هي التي تحرس. واضح هذه الصورة؟ سهلة؟ ها سهلة، ما فيها شيء، مجموعة تصلي ومجموعة تحرس. فهنا كل مجموعة صلت مع الإمام صلاة كاملة، والإمام يكون صلى إيش؟ مرتين. الإمام يكون صلى مرتين، صلى إماما بالمجموعة الأولى وصلى إماما بالمجموعة الثانية. وهذه أسهل أنواع صلاة الخوف، أسهل أنواع صلاة الخوف، وهي أن يصلي الإمام بمجموعة صلاة كاملة، ثم يصلي بالمجموعة الثانية صلاة كاملة. وهذه فيها أيضا دليل على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل، لأن الإمام الصلاة الأولى هي فرضه، صلى فرضه خلاص، طيب والثانية تكون في حقه نافلة، الإمام تكون في حقه نافلة. وفيها أيضا أنه لا يستحب تغيير الإمام، إمام الجيش واحد، وعادة إمام الجيش هو قائد الجيش، مثل إمام المسلمين هو الذي أمير المؤمنين، هو الذي يصلي بالمسلمين، هو الذي يخطب فيهم. ولذلك بعض أهل العلم قالوا الأصل أن يكون إمام المسلم أعلمهم، هو الذي يحكم أعلمهم. ولذلك أبو بكر الصديق لما تصدر الخلافة كان أعلم الصحابة، وقال أهل العلم أعلم الصحابة ترتيبهم في حسب ترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء أعلم الصحابة رضي وعلمهم على الترتيب الذي ذكر بدلالة خلافتهم. إذن هذه صورة من صور صلاة الخوف. الصورة الثانية، طبعا عندنا قبل أن نذكر الصورة الثانية، صلاة الخوف إما يكون فيها يعني سفر، يعني قصر في العدد وقصر في الكيفية، وإما أن يكون قصر في الكيفية دون العدد، وإما يكون قصر في العدد دون الكيفية. إذا اجتمع خوف وسفر، خوف وسفر، فيقصر في العدد، لأن الرباعية تصير إيش؟ ثنائية، العصر والعشاء والظهر، الرباعية تصير، فقصر في العدد وقصر في الصفة، أي في صفة صلاة الخوف. إذا كان يعني سفر بدون خوف، قصر في العدد فقط. إذا كان خوف بدون سفر، يعني صلينا الخوف في بلادنا، فيكون في الصورة في الكيفية وليس في العدد، لأن القصر لا يكون إلا في السفر، القصر لا يكون إلا في السفر. إذا إما أن يكون قصر في الكمية والكيفية، وإما أن يكون قصر في الكمية دون الكيفية، وإما أن يكون قصر في الكيفية دون الكمية. المهم، إذن هذه الصورة. الصورة الثانية لصور صلاة الخوف، أيضا إذا كان العدو في القبلة، الإمام يصلي بالطائفة الأولى لنفرض صلاة الظهر وفيه سفر، معناه كم يصليها؟ ركعتين. فيأتي الإمام يتقدم الله أكبر ويكبرون خلفه، ثم يركع بهم ركعة كاملة، والمجموعة الثانية إيش؟ تحرس تقابل العدو حتى لا يهجم على المسلمين، فيصلي بهم ركعة كاملة، ثم يقومون بعد الركعة، خلاص يكتفون إيش؟ بركعة واحدة. إذن يكون القصر إيش لهم؟ من أربع إلى ركعة، تصير ركعة واحدة فقط، ثم ينصرفون وتأتي المجموعة الثانية، والإمام ما يسلم، مو ركع وسجد، يقف، هو يقف هم ينصرفون، عكس الصلاة المساء. طيب ثم تأتي المجموعة أيضا تصلي معه الركعة الباقية، فيكون الإمام صلى كم؟ والمأمومون كل مجموعة ركعة واحدة. هذه أخف صلاة خوف، صح ولا لا؟ يعني مختصرة جدا، تكون ركعة واحدة. تبون كل الصور؟ طيب الصورة الثالثة، الصورة الثالثة لصلاة الخوف، وهي أن يكبر بهم الإمام أيضا مجموعة، والمجموعة الثانية تنتظر تراقب، فيكبر فيهم تكبيرة الإحرام ويصلي بهم ركعة، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية وقف الإمام، وهم يصلون لوحدهم لخلفه، يعني يجيبون ركعة والإمام واقف لا يتحرك يقرأ زين، وهم يصلون يجيبون الركعة الثانية، فيكون الإمام صلى ركعة واحدة وهم صلوا ركعتين حتى يسلموا ثم ينصرفون، فيكون الإمام صلى ركعة والمأمومون ركعتين، فينصرفون يصيرون يحرسون، والمجموعة الثانية تأتي إلى الإمام وهو للحين واقف، فيكبرون خلفه يشعرونه أن احنا جينا، ثم يصلي بهم الركعة الثانية له وهي الركعة الأولى لهم. فإذا جلس للتشهد لا يسلم، هم أيضا ما يجلسون للتشهد، يقومون على طول ويجيبون الركعة الثانية والإمام إيش جالس للتشهد، حتى يصلوا معه إلى التشهد فينبهونه، ثم يسلم بهم بعد أن يقرأوا التشهد ويسلمون. هنا الإمام صلى ركعتين، هم كل مجموعة صلوا، واضح الصورة؟ نعم. احفظوا هذه الصور الثلاث، هذه إذا كان العدو في جهة القبلة. أما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، العدو في غير جهة القبلة فمع نفسها بالضبط تماما، لكن المجموعة الثانية ما تكون مواجهة، تكون بالخلف، لكن أيضا يستقبلون القبلة في الصلاة، لكن المجموعة الثانية تكون مواجهة للعدو. هذه ثلاث صفات لصلاة الخوف، سهلة جدا واضحة جدا إن شاء الله تعالى. أحيانا يشتد الخوف ويشتد القتال، بحيث أن ما في مجال أن نقسم الجيش قسمين، ناس تصلي وناس تقاتل، لازم الكل يقاتل، الكل يقاتل. فهنا إما أن تؤخر الصلاة، تؤخر الصلاة نجمعها مع الصلاة التي يعني بعدها أو التي قبلها نكون صليناها، أو يعني إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. لكن إذا كان ما في مجال للجمع، مثلا صلاة الفجر، وهذا وقع في فتح تستر في بلاد فارس، لما بدأ القتال، بدأ القتال في آخر الليل، بدأ القتال قبيل الفجر، آخر الليل قبل أذان الفجر، فاشتبك المسلمون مع المجوس واستمر القتال حتى طلعت الشمس، يعني الفجر إيش دخل وخرج وقت الفجر وهم يتقاتلون، ما في مجال يوقفون. فمثل هذه الحالة يقول الله تبارك فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، رجالا يعني على أرجلكم أو ركبانا على أفرسكم، طيب إما على الفرس وإما على الرجل. طبعا الآن ممكن واحد يقول الآن تغيرت مدرعات، الآن طيارات دبابات، بغض النظر، طيب المهم أنهم ما في مجال أن يقف ليصلي، القتال محتدم، القتال محتدم ولا توجد فرصة للتوقف للصلاة، الكل يقاتل وفي كل الوقت. فهنا في هذه الصورة أهل العلم على قولين، أو أول شيء قبل القولين، أول إذا كان في مجال كل واحد يصلي الحالة، كل واحد يصلي لوحده، يعني كل واحد يشوف له فرصة يكبر زين وهو بالمعركة، يعني يكبر ما يحتاج، ما يوقفون جماعة وكذا، كل واحد الحالة، حتى لو لم يكن مستقبل القبلة، لا يشترط استقبال القبلة هنا، فيكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لو احتاج أنه يقطع يقطع الصلاة، يعني يقاتل مثلا، ما احتاج في فترة راحة خلنا نقول دقيقة دقيقتين كذا يصلي فيها هذه الصلاة. إذا كان ما في مجال حتى الدقيقة والدقيقتين هذه ما فيها مجال، فهنا أهل العلم على قولين، جمهور العلماء قالوا تؤخر الصلاة ولو بعد طلوع الشمس، وهذا الذي فعله الصحابة فتح تستر، ما صلوا الفجر إلا بعد طلوع الشمس لما انتهى القتال، حتى إن أنس بن مالك قال والله لركعتا الفجر أحب إلي من فتح تستر، يعني لو مصلي الفجر أحب لنا من فتح البلاد هذه. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه الصلاة تسقط ويكون بدل الصلاة التسبيح والتكبير والتهليل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهو يقاتل يقول هذه تكفيه عن الصلاة، فرجالا أو ركبانا، فيكون يذكر الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة. هذه بعض صور صلاة الخوف. هنا الله تبارك وتعالى ذكر صورة من هذه الصور، يقول الله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم أي يا محمد فأقمت لهم الصلاة، أي أمرتهم بأداء الصلاة، فلتقم طائفة، إذا مجموعة، طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وهنا أيضا استثناء، الأصل في الصلاة أن السلاح ما يكون معك، لأن السلاح خاصة إذا كان فيها مسايفة وكذا يكون فيه دم والنجاسة وكذا، لكن هذه حالة استثنائية، هذه حالات استثنائية. يقول: وليأخذوا أسلحتهم، أي يمسكون، طبعا المقصود بالأسلحة والأسلحة الخفيفة، يعني المدرعات والعفوا ذكرون السلاح البازوكا والدشكة وغيرها، مدري ايش، وين العسكر اللي عندنا هنا يعلمونا بالأسلحة، زين، هذه الأسلحة ثقيلة لا يمكن نحملها الإنسان بهذه الطريقة، لكن المقصود الأسلحة الخفيفة التي يستطيع أن يحملها وهو أثناء الصلاة. يقول: فإذا سجدوا، أي أتموا صلاتهم، أو ركعوا ركعة واحدة على اللي قلنا قبل قليل، فليكونوا من ورائكم ينطلقون، تأتي الطائفة الثانية، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أي كونوا حذرين. لماذا؟ لأن الكفار يتحينون الفرص، خاصة بعد يعرفون أن المؤمنين يصلون، قال فرصة يهجموا عليهم أثناء الصلاة. يقول: لا، انتبهوا، كونوا حذرين وسلاحكم معكم. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، أي ليستأصلوكم، يعني هجوم مباغت، فأنتم كونوا حذرين، يقول الله تبارك وتعالى للمؤمنين. ثم قال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. هذا وقع لعبد الرحمن بن عوف كما ذكر ابن عباس وغيره، أن ابن عبد الرحمن بن عوف كان أصابه المرض وكان يحمل سلاح، فأذن له أن يضع سلاحه، أن يضع سلاحه للمرض الذي أصابه. قال: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. أيضا لابد أن تكونوا حذرين، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، يعني بعد أن نبههم على هذا قال: أنت هؤلاء الكفار الذين يقاتلونكم ويمنعونكم من أداء صلاتكم وكذا، أعد الله لهم عذابا مهينا. وهذا فيه تهويد للمسلمين وتخويف للكفار. طبعا في هذه الآية أيضا يقول أهل العلم فيها يعني الاهتمام بصلاة الجماعة، كيف يعني حتى في القتال لا صلوا جماعة. ولذا بعض أهل العلم أخذ من هذا من هذه الآية أو من صفة صلاة الخوف بشكل عام إلى وجوب صلاة الجماعة. يقول: إذا كان في أثناء الخوف وأثناء القتال يؤمر الناس بصلاة الجماعة بهذه الطريقة، ففي وقت الأمان من باب أولى، أن الناس مأمورون بأداء صلاة الجماعة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.